السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا رسول الله وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين وعلى أزواجه أمهات المؤمنين. وأسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى ووحدانيته أن يجعل هذا الجمع جمعًا مرحومًا، وأن يجعل تفرقنا من بعده تفرقًا معصومًا، وأن لا يجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيًا ولا محرومًا. أسأله سبحانه وتعالى أن يرزقنا جميعًا الإخلاص في القول والعمل، وأن يجعل خاتمتنا خاتمة خير، وأن يجمعنا مع النبي محمد صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى يوم القيامة، اللهم آمين آمين. ثم أما بعد، هذه سلسلة محاضرات إن شاء الله عز وجل، أسأل الله جل وعلا أن يرزقنا فيها الإخلاص والتوفيق والسداد والرشاد، وهي تحت عنوان الرحمة المهداة. الرحمة المهداة. وأتقدم بالشكر الجزيل بداية إلى مؤسسة راف التي ترعى هذا الأمر، مشاركة وبالتنسيق مع إدارة الدعوة التابعة لوزارة الأوقاف في دولة قطر. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزق الجميع الخير، وأن يثيب الجميع على نياتهم إن شاء الله عز وجل. ولعل العنوان واضح أيها الإخوة الكرام، الرحمة المهداة. وإذا قلنا الرحمة المهداة فمن نعني؟ هو محمد صلوات الله وسلامه عليه. وقد جاء في الحديث الذي رواه الدارمي رحمة الله عليه، والبيهقي في شعب الإيمان، والطبراني في الأوسط، والحاكم في المستدرك، وصححه الألباني، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أيها الناس، إنما أنا رحمة مهداة. ومعنى هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم وإن كان رحمة، لكن هناك من أهداه إلى هذا العالم، إلى هذه الدنيا، إلى البشر جميعاً، بل إلى الدنيا وما فيها. فقد أهداه الله عز وجل، وقد قال الله عز وجل عنه: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فالنبي صلى الله عليه وسلم رحمة مهداة. وإذا كان الحديث أيها الإخوة الكرام عن النبي صلى الله عليه وسلم، فقد يظن البعض أن حديثنا سيكون سرداً لأيامه وسيرته ومغازيه، وليس الأمر كذلك. الحديث عن سيرة النبي صلى الله عليه وسلم لن يكون بالطريقة المألوفة التي عهدناها جميعاً، وقرأنا كثيراً من الكتب فيها، ودرسنا أو درسنا. تبتدئ الحياة أو تبتدئ السيرة من ميلاده صلى الله عليه وسلم أو قبل ميلاده، مروراً بميلاده، ثم بعد ذلك رضاعته، إلى أن يتم موضوع البعثة، ثم الهجرة، ثم الغزوات، ثم الوفاة. ليس الأمر كذلك، لأن دراسة سيرة النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الطريقة إنما تركز على جزء بسيط من حياة النبي صلى الله عليه وسلم، لأنها تقف عند الجانب العسكري، ومحمد صلى الله عليه وسلم لم يكن كذلك. وسنتحدث عن هذه النقطة بالتفصيل في موضعها إن شاء الله عز وجل. إذن حديثنا لن يكون بهذه الطريقة، وإنما بطريقة أخرى. موضوعات من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم نقف عندها متأملين، معتبرين، آخذين الدرس والعبرة، عاملين بما نسمع به إن شاء الله عز وجل. وسأحاول في هذه المحاضرة أن أجيب على سؤالين لا ثالث لهما بأمر الله تعالى. أما السؤال الأول: ما هي السيرة؟ وما الفرق بينها وبين السنة؟ السؤال الثاني: ماذا نتعلم، أو لماذا نتعلم سيرة النبي صلى الله عليه وسلم؟ يبقى أول سؤال هيكون عبارة عن إيه؟ ها؟ السؤال الأولاني: إيه السيرة؟ وإيه السنة؟ وإيه الفرق بين الاثنين؟ السؤال الثاني: إحنا بنتعلم، لماذا نتعلم هذه السيرة العطرة التي تحكي لنا حياة رسول الله صلوات الله وسلامه عليه؟ أما السؤال الأول: ما السيرة وما الفرق بينها وبين السنة؟ العلماء من القديم يعرفون السنة بأنها ما جاء أو ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة من الصفات، سواء بقى الصفة دي كانت صفة خلقية أو خلقية. إيه معنى الكلام ده؟ ما ثبت عن النبي من قول، قول زي إيه؟ حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي رواه البخاري ومسلم، إنما الأعمال بالنيات، ده قول ولا فعل؟ قول. وأما الفعل وكحديث النبي صلى الله عليه وسلم، خذوا عني مناسككم أو صلوا كما رأيتموني أصلي. وأما التقرير فهو أن يرى النبي صلى الله عليه وسلم فعلا من الأفعال يقوم به واحد من أصحابه عليهم رضوان الله، فيقره النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الفعل أو على هذا الصنيع. قصة سيدنا خالد في أكل الضب، حيوان الضب، النبي عليه الصلاة والسلام وضع على مائدته حيوان الضب، لم يأكله النبي صلى الله عليه وسلم، سيدنا خالد جالس على المائدة يريد أن يأكل، لكن يد النبي صلى الله عليه وسلم لم تمتد إلى هذا الضب، إلى هذا الحيوان. الأكل قرب ينتهي، خالد جالس عايز يأكل، خايف ليكون حرام، فبيسأل النبي: حرام؟ أحرام هو؟ قال: لا، لكنه لم يكن بأرض قومي فنفسي تعافه، يعني مش يعني نفسي لا تستثيق هذا الطعام، ما كلتوش قبل كده. يقول خالد: فاجتررته اجترارا، قام بالموضوع كما ينبغي وخلص وانتهى الموضوع. فأقره النبي صلى الله عليه وسلم على هذا، على هذا الصنيع. الصفة بقى صفة ممكن تكون صفة خلقية، يعني خلق من الأخلاق، تواضعه، حلمه صلى الله عليه وسلم، صبره صلى الله عليه وسلم، أو خلقية، شكله كان إيه؟ طويل ولا قصير؟ ولا ربع من القوم وسط؟ طيب شعره كان طبيعته إيه؟ يمكن نتعرض لهذا فيما بعد. يبقى دي السنة اللي جاي، اللي جه عن النبي، ما ثبت عن النبي من قول ها أو فعل ها أو تقرير ها أو صفة من الصفات. الصفة ديت إما صفة خلقية أو خلقية. أمال السيرة إيه بقى؟ السيرة غير كده. السيرة هي ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم من ميلاده لحد فين؟ إلى وفاته صلى الله عليه وسلم. طب ما دي ممكن تدخل في السنة. لا، مش هتدخل في السنة، مش كلها هتدخل في السنة، في فترة معينة لا تدخل في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ليه؟ لأن سنة النبي صلى الله عليه وسلم تعتريها الأحكام، فيها أحكام تكليفية، في حاجة هتعملها، في حلال، في حرام، في مكروه، في مندوب، في مستحب. أما تيجي عند الفترة من ميلاد النبي عليه الصلاة والسلام لحد مبعثه، هل نحن مأمورون بأن نتأسى بالنبي صلى الله عليه وسلم في هذه الفترة؟ يعني مثلاً النبي عليه الصلاة والسلام رعى الغنم في صغره على قراريط لأهل مكة، لازم بقى نتأسى بالنبي ونقتدي به اللي نشوف لنا إراطين ونروح نرعى غنم فيهم؟ بلغ النبي عليه الصلاة والسلام 12 عام، خرج مع عمه متاجراً إلى بلاد الشام. ابنك لما يجي 12 سنة لازم تاخده في إيدك وتروح تقول له تعالى نتاجر؟ لا، لأن ديت بعيدة عن سنة النبي، دي من سيرته لكن تدخل في سنته؟ لا تدخل في سنته صلى الله عليه وسلم. يبقى السيرة من هذا الجانب أوسع. أوسع ليه؟ لأنها تأخذ فترة زمنية من حياة النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يأتيه الوحي أو قبل أن يتنزل عليه جبريل عليه السلام. نعرفه؟ نعرفه، لكن مطالبين، هل نحن مطالبون بأن نتأسى بالنبي صلى الله عليه وسلم بما كان فيها؟ لا، غير مطالبين، لسنا مطالبين بمثل هذا الأمر. ولذلك أما تيجي مثلا تقرأ في السيرة النبوية يقول لك حياة العربي قبل ميلاد النبي عليه الصلاة والسلام، تدخل في السيرة؟ بتدخل في السيرة. طب نسب النبي يدخل في السيرة؟ يدخل في السيرة. طب بيوت النبي، الأماكن اللي النبي عليه الصلاة والسلام نزل فيها، دور النبي، عبيد النبي، ممتلكات النبي، وصف كل هذه الأشياء، دي سيرة ولا سنة؟ سيرة. طب إحنا مطالبين بالاقتداء بها؟ النبي راح للمكان الفلاني لازم أنا أروحه؟ ده بعيد كل البعد عن سنة النبي عليه الصلاة والسلام. يبقى السيرة أوسع؟ السيرة أوسع، لفي فترة زمنية طويلة لا تدخل في سنة النبي صلوات الله وسلامه عليه. طيب خلينا بس كده، ده السؤال الأولاني، قد عرفنا السنة وعرفنا السيرة مش كده؟ احنا بنراجع مع بعض محاضراتكم برضو عارفين، بس أنا عايز وإحنا قاعدين دلوقتي عايزك تجدد نيتك، ودي هنتكلم عليها كتير. عايزك وانت قاعد الآن دلوقتي تنوي طلب العلم، فأنت الآن طلبا للعلم، المجلس اللي احنا فيه نطلب فيه علما، نقيم فيه ليلا، نزداد فيه من الله طاعة وقربا. احنا مش قاعدين بس هنطلب علم، لا ده احنا بنقيم ليل كمان الان، ده قيام ليه؟ تنوي هذه النية. اعود الى نقطة البداية وهي لماذا خلقنا الله عز وجل؟ ده المدخل بتاع السؤال الثاني اللي بيقول احنا بنتعلم السيرة ليه، مش كده؟ لماذا نتعلم السيرة؟ قبل ما ندخل على هذا السؤال، هو احنا اصلا ليه ربنا خلقنا؟ لماذا خلقنا الله عز وجل؟ سورة الذاريات ربنا بيقول فيها ايه؟ وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، ما اريد منهم من رزق وما اريد ان يطعمون، ان الله هو الرزاق ذو القوة المتين. ولذلك احنا موجودين نحن موجودون في هذه الحياة الدنيا حتى يميز الله عز وجل الخبيث من الطيب، يعرف الصالح من الطالح، يبقى مين اللي يعني نجح في الاختبار ومين اللي ما نجحش. ولذلك يقول ربنا جل وعلا في سر الخلق اللي هي العبادة ليبلوكم أيكم ها أحسن عملا، من الأحسن؟ من الظالم ومن المظلوم؟ من السارق ومن المسروق؟ من الصالح ومن الطالح؟ ليبلوكم أيكم أحسن عملا. ولذلك العبادة دي يا إخواني إحنا اتخذت علينا بثلاث أمور. الأمر الأولاني ما كان من ميثاق في عالم الذر، وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى. مش ده في عالم الذر حين خلق الله عز وجل مسح على ظهر آدم فكان ما سيكون إلى يوم القيامة، وربنا قال لهم كده أشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ أنا الخالق، أنا الرب، أنا الرازق، أنا المحيي، أنا المميت. قالوا بلى. يبقى دي أول عهد، أول ميثاق. الميثاق الثاني هو الذي جاء في سورة الروم، فطرة الله التي فطر الناس عليها، في الحديث الصحيح الذي رواه مسلم وغيره، رواه البخاري ومسلم وغيرهما، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من مولود إلا وهو يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه فيه أو يؤسلمانه. لا ليه؟ ما هي ده حاصل، ده موجود أصلا، هو موجود مسلم، يبقى أبوه مش هيدخله الإسلام، ما هي الفطرة بتاعته هي فطرة الإسلام، الفطرة النقية. طيب الإنسان يحتاج في هذه الحالة وفي هذه المرحلة إلى من يأخذ بيده إلى الله عز وجل. مين اللي بياخذ بإيد الإنسان إلى الله؟ الرسول، سورة الإسراء، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. ما فيش عذاب حتى يأتي الرسول. الرسول جه بلغ أنذر أدى الأمانة، يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. ده حصل وده جاء كان وده موجود. خلاص في هذه الحالة يكون التعذيب أو يكون التنعيم، يا نعيم يا عذاب. إذن بقى نقول سريعا بقى ليه إحنا بنتعلم السيرة. أول حاجة يا إخوانا إيجاد المثل الأكمل والقدوة الأسمى والنموذج الفريد. أنت بتدور على أكمل مثل، النموذج اللي يعني الراقي، هتلاقيه في مين؟ قد لا يجد الإنسان الطالب أو التلميذ ربما لا يجد في معلمه هذه القدوة، وربما لا يجدها في أبيه، وربما لا يجدها المحكوم في الحاكم، وربما لا يجدها الفقير في الغني، وربما لا يجدها الصغير في الكبير. هذه الأسوة والقدوة والنموذج الفريد أفضل ما تتجسد وتتمثل في شخص الحبيب محمد صلوات الله وسلامه عليه. وربنا قال كده لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. الأسوة الحسنة موجودة في شخص النبي عليه الصلاة والسلام. طب هو النبي ده أسوة لمين بالضبط؟ للكبير ولا للصغير؟ طب للعربي ولا للأعجمي؟ طب للفقير ولا للغني؟ للصحيح ولا للمريض؟ للشاب ولا للشيخ الكبير؟ للمتزوج ولا للأعزب؟ للعزب. طيب لمين بالضبط؟ ده الكل ده. وكل واحد سيجد في حياة النبي صلى الله عليه وسلم وفي سيرته ما يتعلم منه. خلي بال حضرتك إن الأنبياء أصلاً، الأنبياء قل أن تجد فيهم النموذج المتكامل، قل، لكن النموذج المتكامل موجود في النبي عليه الصلاة والسلام. وخلينا نضرب مثل بأكبر ديانتين وأكبر اثنين من الأنبياء اللي هم من الخمسة يسموا أولو العزم من الرسل، سيدنا موسى وسيدنا عيسى، أكبر ديانتين بعد الإسلام، اليهودية والنصرانية. اللي عايز يتأسى ويقتدي بسيدنا عيسى أو حتى بسيدنا موسى، ما سيخد سيدنا عيسى على سبيل المثال، يعرف يتأسى به؟ ممكن في الزهد والورع وكلام من ده. طب لو هو تزوج هيعرف؟ ما يعرفش، لأن عيسى تزوج؟ لم يتزوج. ده حتى عيسى عندهم كمان بيقولوا إن عيسى إله أو جزء من إله أو ابن إله أو كده، مع بعض عاملين مجموعة إله الأب والابن والروح القدس. أقتدي بها إزاي؟ ده على كلامهم هم، لكنه لم يتزوج. يبقى الأب ما يعرفش، المتزوج لا يعلم. سيدنا موسى عليه السلام قد يكون أنجب، لأنه آنس من جانب الطور نارا فقال لأهله امكثوا. أهله، الأهل ممكن تكون الزوجة وممكن يكون معها ولد، لكن هل كان له من الأحفاد؟ لا نعرف أنه كان له من الأحفاد. إذن كيف يتعامل الإنسان مع أحفاده؟ كل هذا تجدوه متجسدا في حياة النبي صلى الله عليه وسلم. أنت وضعك إيه؟ قل لي وأنا أقول. طالب ولا معلم؟ إذا كنت طالبا ستجد الأسوة، إذا كنت معلما ستجد الأسوة. حتى إذا كنت متعلم، شوف النبي عليه الصلاة والسلام لما كان بحد يسأله، فإذا عجز النبي صلى الله عليه وسلم عن الإجابة، المعلومات اللي عنده غير كافية، يعمل إيه النبي؟ لا أدري، لا أعلم، حتى أسأل أخي جبريل. ويبدأ النبي يسأل جبريل عليه السلام، لا أدري. يبقى ده المتعلم. طب وإذا كان بقى هو معلم، خذ حديث الذي رواه الإمام مسلم رحمة الله عليه، حديث عمر بن الخطاب: بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ طلع علينا رجل شديد سواد الشعر شديد بياض الثياب لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرف منا أحد. الحديث الطويل. وقعد بقى سيدنا جبريل قدام النبي ويبدأ النبي يعلمه واحدة واحدة وبالتأني. قصة التعليم دي كبيرة جدا. طب إذا كان الإنسان عنده أولاد، الأسوة موجودة، عنده أحفاد، شوف النبي كان بيتعامل كيف يتعامل مع الحسن والحسين. طب الأصهار كيف يتعامل مع عثمان ومع علي؟ طب الجماعة يعني الأحماء كيف يتعامل مع عمر ومع أبي بكر؟ مع الأعداء كيف يتعامل مع أبي سفيان قبل إسلامه ومع عبد الله بن أبي بن سلول؟ مع الأصحاب كيف يتعامل مع هذا الجمع الكبير العظيم الموجود؟ يبقى أنت ستجد القدوة الحسنة متجسدة في كل شيء. طب المحكوم سيجد القدوة والأسوة، الحاكم سيجد القدوة والأسوة، السياسي البارع، الطبيب، النطاسي الماهر، كل إنسان، الراعي، التاجر، كل إنسان مهما كان سنه صغيرا أو كبيرا سيجد الأسوة متمثلة في الحبيب محمد صلوات الله وسلامه عليه. رقم اثنين، يبقى أول حاجة نتعلم السيرة ليه؟ ها؟ حتى نجد الأسوة الحسنة، مش كده؟ أول واحد نجد الأسوة الحسنة، النموذج الفريد اللي مش هنلاقي زيه خالص. اثنين، سيرة نبوية، ما بتقرأ السيرة النبوية وبتتعلم السيرة النبوية أنت تتعلم ما أشكل عليك من القرآن وما خفي عليك منه. تبدأ كده تقرأ في السيرة النبوية فتجد أمور كثيرة تتفتح من أمامك. قاعد بتقرأ كده في غزوة، في سورة آل عمران، تجي لك على طول غزوة إيه؟ أحد. تقرأ سورة الأنفال تجي لك غزوة بدر. تقرأ سورة التوبة تجي لك غزوة حنين وجيش العسرة تبوك، ويجي لك كمان أحداث الهجرة. تنزل عند الأحزاب تجي لك غزوة الأحزاب ولا الخندق؟ الاثنين، الاثنين ما واحد. تنزل كمان شوية تلاقي عندك عند سورة الحشر غزوة بني النضير، سورة الفتح تجد فيها صلح الحديبية، تنزل عند سورة النصر تجد فيها فتح مكة. انت عمال بتتحرك بتقرأ السيرة، وانت تقرأ في السيرة تطارع في السيرة تتعلم على ما خفي عليك من أحكام وآيات في كتاب الله عز وجل، وتتضح لك الأمور. وبعدين بتبدأ كده تجد آية تقف قدامها تقرأ أكثر من قول المفسرين، فإذا علمت السيرة علما حقيقيا تبدأ أنت ترجح وانت قاعد كده بسم الله ما شاء الله. يعني أما تقرأ قول الله سبحانه وتعالى قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى، سورة إيه؟ الأعلى، مش كده ولا إيه؟ سورة الأعلى. طيب فصلى، صلى إيه؟ بعض العلماء يقول لك صلى صلاة الصلوات الخمس، يقوم بعض العلماء نفر تاني يقول لك لا لا مش صلوات الخمس، امال ايه؟ يقول لك ده صلاة العيد. يجي جماعة تاني يقول لك لا دي صلاة التطوع. انت ما تعرف ان سورة الأعلى مكية ولا مدنية؟ ها؟ مكية ولا مدنية؟ مكية. مكية ليه؟ أصلها صغيرة الايه؟ صغيرة المقاطع. سبح اسم ربك الأعلى الذي، ودي من مميزات القرآن المكي، ودي برضو تتعلمها وانت بتقرأ السيرة. يبقى ما وانت بتقرأ السيرة ما يقول لك ان القرآن المكي، هو القرآن المكي كان فيه صلاة العيد اصلا؟ العهد المكي كان فيه صلاة عيد؟ هو صلاة العيد اصلا فرضت متى؟ بعد رمضان. ورمضان ده جه امتى؟ ده سنة 2. يعني الكلام ده امتى؟ بعد هجرة النبي عليه الصلاة والسلام. يبقى انت يقول لك الصلاة الخمس، الصلاة الخمس كانت متأخرة ايضا في مكة، كانت الإسراء والمعراج، والإسراء والمعراج كانت سنة 10 من البعثة. يبقى نقول وذكر اسم ربه فصلى، يبقى ديت المقصود بها صلاة الايه؟ صلاة التطوع، ولم تكن الفريضة ولم تكن صلاة العيد. اما تيجي تقرأ آيات في القرآن ويجي واحد يكلمك في موضوع الربا، الربا حلال ولا حرام؟ ها؟ ما فيش قول تاني؟ لا ده حلال وحلال ده عندنا الثاني. هو حرام قولا واحدا، قولا واحدا الربا حرام. يقوم ويجي واحد يقول لك بس انت هتعمل ايه يا مولانا، يا عم الشيخ، يا استاذ، يا فضيلة الامام، ده الربا الحرام ربنا بيقول يعني اللي هو الربا اللي اضعاف مضاعفة. في سورة آل عمران يا ايها الذين امنوا لا تاكلوا الربا اضعافا مضاعفة. يبقى الربا اللي هو مش اضعاف مضاعفة يبقى حلال ولا مش حلال؟ يقول لك اهو، تقول له لا اقف عند حدك. نقول له اصل في حاجة عندنا اصلا اسمها نزول القرآن او نزول تعاليم الاسلام على مراحل. والله عز وجل لما اراد ان يفطم العرب عن الخمر وعن الربا لم يفطمهم عن الخمر والربا دفعة واحدة، وانما اخذهم بمنهج التدرج وهو اسلوب تربوي رائع. فبدأ معاهم في تحريم الربا على كم مرة؟ 4 مرات. 4 مرات. أول مرة الربا في 4 مرات، وحتى الخمر كمان في 4 مرات. ناخد الخمر لأنه أسهل شوية ونوضح الموضوع فيه في التدريج. أول حاجة، ها؟ لا في واحدة قبل مندي كمان. أول حاجة عفوا، تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا، دي أول حاجة. تتخذون منه سكرا ورزقا، يبقى ده سكر والتاني اسمه رزق ايه؟ يبقى إذا كان التاني ده رزق حسن يبقى الأولاني رزق سيء غير حسن. أول واحدة خلاص. جه بعد كده يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس، مش كده ولا ايه؟ لا لسه كمل. وإثمهما أكبر من نفعهما. يبقى دي المرحلة الثانية، حرمت الخمر. لا لسه كمان حبة. صحابة النبي يقول لهم كده ايه؟ يا أيها الذين، القرآن يقول لهم لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى. طب إذا كانوا لا يقربون الصلاة وهم سكارى، إذا في حال عدم الصلاة يجوز؟ يجوز. وده اللي كان ماشي، وده اللي كان معمول به، وده اللي كان الصحابة من يشرب منهم خمرا يفعل هذا الأمر. بس أصبحت المدة مدة محددة، لأن الإنسان اللي هو يشرب خمر في غير وقت الصلاة معناه إنه هو هيشرب وقت ايه؟ تعال نحسبها كده، هيشرب بعد الفجر؟ مش هيشرب، لا مش ممكن، لأنه هيطلع على عمله، لديه عمل، يبقى ده مش وقت شراب. طيب هيجي بقى بين الظهر والعصر يشرب، الفترة قليلة هيبقى صعب عليه وده وقت قيلولة. طيب من العصر للمغرب هيشرب؟ هيبقى صعب لأن برضو قد يكون عنده عمل. المغرب للعشاء ما ينفعش، يبقى الشراب بتاعه هيبقى فين؟ من بعد العشاء لحد الايه؟ لحد الفجر. فضيق القرآن الأمر على الناس. لما حدث ما حدث وبعد كده يعني حدثت بعض الأمور، أنزل الله عز وجل آخر بيان في سورة المائدة، وهي قول الله سبحانه وتعالى إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان. طب ايه المطلوب؟ فاجتنبوه لعلكم تفلحون. يجي واحد متحزلق يقول لك اصل برضه فاجتنبوه مش حرام. نقول له يا اخي يعني ايه؟ قال ما ربنا ما قالش حرام. نقول له انت عارف فاجتنبوه يعني ايه؟
الاجتناب ده معناه الترك، البعد، مش مجرد الترك وبس، ده البعد تجعل بينك وبينه مسافة. ولذلك ربنا قال على موضوع الأوثان إيه؟ فاجتنبوا الرجس من الأوثان. مش محرمة الأوثان ولا إيه؟ إذن القضية محتاجة. وإنت بتقرأ في السيرة تتعرف على ما أشكل وما أبهم وما خفي عليك من القرآن الكريم. طيب، هو القرآن حتى كده مش النبي كان بيبين ثم إن عليك بيانه لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه. ناخد كمان حاجة ونكتفي بهذا إن شاء الله عز وجل، بس نرجع مع بعض أول اثنين. رقم واحد، بنتعلم السيرة ليه؟ أسوة حسنة، قدوة طيبة، نموذج فريد ألاقيه في السيرة. رقم اثنين، أتعلم ما خفي أو ما أشكل أو ما عمي علي من القرآن الكريم. أقرأ السيرة هبدأ أتعلم، ده أنا أتعلم سيرة وأتعلم حديث وأتعلم عقيدة، هتعلم كل شيء، كل شيء أتعلمه أنت بتقرأ السيرة. رقم ثلاثة، السيرة دليل على صدق نبوة محمد صلى الله عليه وسلم. وانت بتقرأ السيرة كده انت بتحس ان انت يعني خلي بالك انت لا تقرأ هذه السيرة بعقلية انسان محايد ولا عقلية جندي يقرأ سيرة قائده، وانما تقرأ سيرة الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم خير خلق. ودي لابد أنت بتقرأ السيرة تكون عندك هذه الروح من البداية، وستجد أن هذه السيرة، سيرة النبي عليه الصلاة والسلام، دليل صدق على نبوته. ليه؟ تعرفين في 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 صحيح البخاري لما سيدنا أبو سفيان كان موجود عند هرقل ملك الروم أو عظيم الروم، الرجل هرقل ده كان عقلية جيدة، عايز يعرف محمد ده عليه الصلاة والسلام ده نبي ولا لا، فقالهم دوروا لي على حد من العرب كده، شوفوا لي حد من العرب موجود. قالوا له في مجموعة جاية، طب تعال، مين فيكم يعني قريب من هذا الرجل الذي يزعم أنه نبي؟ أقرب واحد فيكم لمحمد مين؟ أبو سفيان قال له أنا. قال له من الترجمان قل له يجلس، فجلس في المقدمة، ثم أجلس بقية القوم من خلفه، قال لهم أنتوا تقعدوا وراه، وإني سائله فإن كذبني فأخبروني. لو أبو سفيان قال كلمة كذب على محمد هذا في الحديث والحوار قولوا لي. بدأ يسأل هل من أبائه من ملك، من طلب الملك، حد من أبائه وأجداده كان يزعم أو يطلب الملك؟ قالوا لا. قالوا طيب من يتبعه، ضعفاء القوم أم من؟ قاله الضعفاء. قال له يقلون أم يكثرون؟ قالوا يكثرون. قال هل منهم من يترك هذا الدين؟ قال له لا. قال هل جربتم عليه كذبا قط؟ الرد بيكذب. قال له لا. طب عنده غدر؟ قال له لا. أبو سفيان لو عنده دليل واحد بس إن هو يتهم به النبي صلى الله عليه وسلم في سوء أخلاقه كان قال. ولذلك أبو سفيان أصلا أبو سفيان لا يعرف الكذب، العرب في ذلك الوقت ما كانت تعرف الكذب، ده العرب مش كده ولا إيه؟ غير بتوع دلوقتي، غيرنا، احنا مش كلنا عرب ولا ايه؟ احنا لا، الكذب ده كان جريمة. ابو سفيان حب بقى ساعتها كده وكان لسه ما اسلمش، حب يعني يعمل حاجة كده، فوجد فرصة، قال له يعني والحرب بيننا وبينه سجال وإن بيننا وبينه لموعدا، احنا دلوقتي في بيننا وبينه كده هدنة، دي كانت صلح الحديبية، فهو ساعتها يعني بيقول يمكن يعمل حاجة احنا مش عارفين. أكبر دليل على نبوة النبي صلى الله عليه وسلم أن واحدا من أعدائه لم يمسك عليه صلى الله عليه وسلم سوء خلق قط. حد قدر يقول إن النبي ده عنده حاجة وحشة في أخلاقه في معاملاته؟ كان بيقولوا عليه إيه قبل النبوة؟ صادق الأمين، ده راجل طيب، ده راجل محترم، ده راجل ما فيش بعد كده، ده الصادق الأمين، مش كده ولا إيه؟ قال النبي لما تزوج مين يا أخوانا؟ النبي تزوج ممن تزوج؟ تزوج يعني من بيوت ملوك العرب وغيرهم، هي السيدة أم حبيبة رملة أبوها يبقى مين؟ صح، أبو سفيان ده كان إيه؟ سيد مكة في ذلك الوقت، سيد سيدة صفية بنت حيي أبوها كان إيه؟ جويرية بنت الحارث من بني المصطلق. ده كل دول واحدة أبوها يهودي، واحدة أبوها نصراني، واحدة أبوها سيد العرب، ودول سادات. لو أن واحدة من هؤلاء وجدت عند النبي صلى الله عليه وسلم نقيصة واحدة، واحدة بس، كانت هتقعد معاه؟ ما تقعدش معاه، خصوصا وإن هي أصلا بنت إيه؟ ده بنت عز، ده بنت أكابر صحيح؟ ها؟ بنت مالك. ولكن لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان على ما كان من الخلق القويم، ده إثبات نبوة النبي عليه الصلاة والسلام. عبد الله بن أبي الصرح في فتح مكة، النبي كان أهدر دمه، يعني كان يعتبر زي مجرم الحرب، فالنبي أهدر دمه، فشفع له أخوه من الرضاعة عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه. النبي سكت، وقعد ساكت فترة إلى أن قبل النبي صلى الله عليه وسلم شفاعة عثمان. بعد الموضوع ما انتهى، فالنبي بيقول لهم كده: ألم يكن منكم رجل حين كففت يدي عن بيعته قام فضرب عنقه؟ كان حد قام خلصنا منه، ده مجرم حرب عمل كتير. يوم الصحابة يقولوا النبي إيه؟ ألا أو مأت لنا يا رسول الله؟ أو مأت يعني إيه؟ ها؟ يعني غمسلنا كده؟ ألا أو مأت لنا؟ قال: ما كان لنبي أن تكون له خائنة أعين. انت تتكلم في ايه بقى؟ انت تمشي ديت؟ ده انت ما تلاقي حتى عندك معلم او مدرس او شخصيه انت بتحبها وقاعد في مكان معين ويغمز بعينه، بالله عليك انت ترضى له هذا الامر؟ انت ما ترضاهاش. طب حاكم ولا ملك ولا رئيس ولا امير ولا سلطان ينفع يعمل الكلام ده؟ ما ينفعش. طب اما يبقى نبي؟ مش ممكن ابدا. ما كان نبي ان تكون له خائنه. يا اخوانا، انت لما تقرا في سيره النبي عليه الصلاه والسلام وتشوف موضوع سيدنا عبد الله بن أم مكتوم، مش الموقف ده دليل على صدق النبي محمد صلى الله عليه وسلم وكمال نبوته وكمال بعثته؟ عمل ايه عبد الله بن أم مكتوم؟ جاي للنبي: علمني، قل لي، فقهني في الدين يا رسول الله، يا نبي الله. عمل النبي عنه ايه؟ فأعرض عنه. شوف القرآن هو بيصور حالة النبي عليه الصلاة والسلام: عبس وتولى. تحس ان كده فيه يعني مشهد تصويري. أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى. أما من استغنى فأنت له تصدى، وما عليك ألا يزكى، وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى كلا إنها تذكرة. 16 آية كما يقول المفسرون نزلت في مين؟ في سيدنا عبد الله بن أم مكتوم. كتم النبي الآيات دي 16 آية؟ طب زعل من سيدنا عبد الله بن أم مكتوم؟ أمال كان بيعمل معاه إيه؟ ساعة ما يشوفه جاي يقوم ويخلع رداءه ويبسطه له على الأرض ويقول له: مرحبا بمن عاتبني فيه ربي، تعال تعال أهلا وسهلا على الرحب والسعة. ده أنت لو واحد أصلا عندك كده، لو واحد عندك في الشغل وتسبب إن المدير بسببه هو اللي خدت لك خصم يوم ولا يومين ولا لفت نظر ولا كلام من ده، ساعة ما تشوفه كده تقول له: تعالى كده تشرب إيه؟ ولا تعمل فيه إيه؟ أهو شفت بقى؟ إذن يا إخواننا، إحنا بنقول السيرة النبوية عايزين نتعلمها، عايزين يعني نغوص فيها، وكلنا حب وكلنا شوق. قلنا كم واحدة كده؟ ثلاثة، ومش كده ولا إيه؟ واحد النموذج والأسوة، رقم اثنين تفسير ما خفي من القرآن وما أشكل وما أبهم، رقم ثلاثة دليل على صدق نبوة محمد صلى الله عليه وسلم. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد، وجزاكم الله خير الجزاء.